بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر من الأذكار الثابتة في السنة، وهو دعاء من دعي إلى وليمة وكان صائما. وهذا الذكر الثابت في السنة من الأذكار العظيمة الدالة على أن شرع الإسلام أو الإسلام قد نظم الحياة في كل نواحيها، وعلمنا حتى آداب الولائم وآداب الطعام وآداب الدعوة وكيف تستجاب الدعوة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. وهذا الذكر بالذات لمن دعي ويكون صائما. والصائم طبعا معروف، قد يكون صومه صوم نفل وقد يكون صومه صوم فرض، والفرض طبعا ربما يكون يقضي شيء من رمضان، أو أنه هذا الصائم عليه نذر، مثلا صوم نذر أن يصوم فدخل في الصوم، فلا شك أن في هذه الحالة يكون في حقه هذا الصوم فرض. وقد يكون صائما صوم تطوع مثل الاثنين، مثل الخميس أو أحد أيام البيض، يكون صائما فيدعى إلى وليمة، قد تكون وليمة عرس، قد تكون وليمة من الولائم التي يدعى لها الناس، مثل وليمة عقيقة. ومعروف أن من حق المسلم أنه إذا دعاه أخوه أن يستجيب. وماذا يفعل لو كان صائما؟ إذا كان مفطر واضح سيجيب الدعوة ما استطاع. والشرع هنا لماذا ينظم مثل هذه الأمور؟ لأن قد يحدث في القلب شيء، يبقى في النفس شيء، إذا أنت لم تستجب دعوة أخيك قد يعني يحمل في خاطره، أو يقول هذا والله يعني دعونا فلم يجب، هل هو يعني متكبر أم ماذا يعني قصته، فحينئذ يبقى في النفس شيء، في نفس مثلا الداعي خاصة إذا كان فقيرا، فيبقى في نفسه أن لماذا لم يجب دعوته عندما دعا. فحتى يطهر الشرع النفوس نظم مثل هاي الأمور. ثم إن الذي يدعو الناس قد تكلف، يعني هو لما يدعو الناس إلى وليمة قد تكلف صنعة الطعام ما في شك، وصنع طعاما أكثر من حاجته، من الحاجة التي يحتاجها هو وأهله وعياله، وبذل مالا ثم لا يجيبه إخوانه، هذا لا شك يترك في النفس أثر. فهنا الشرع نظم هذه الأمور، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. والعلماء فصلوا في مثل هذا الحديث، فيقول عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم، أي إذا دعاه أخوه المسلم سواء كان من الأرحام فتكون الدعوة آكد، أو من الأصدقاء من الأخوة في الله، أو من كذلك الجيران يدعوه إلى وليمة، والوليمة قد تكون عرس، وليمة عرس وزواج، أو وليمة مثلا عقيقة يدعوه أحد. إذا دعي أحدكم فليجب، أي فليجب أخاه بالذهاب إلى هذه الوليمة، أو باستجابة، أو فليستجب الدعوة، أو فليجب الدعوة لتأليف قلبه وجبرا لخاطره حتى لا يبقى شيء في النفوس، يجيب هذه الدعوة. لذلك قال فليجب، وهذا فعل أمر. طبعا لذلك بعض أهل العلم حمل الإجابة على الوجوب، إذا استطاع الشخص أن يجيب فيجب عليه أن يجيب، لأن الحديث يقول فليجب، خاصة الإسلام جعلها حق من الحقوق، قال فليجب فليجب. وطبعا المسألة فيها تفصيل، يعني والذي يؤكد على الإجابة أن حتى الصائم يذهب، يعني الصائم يذهب ويعتذر بعد ذلك بالصوم حسب نوع الصوم كما سأبين إن شاء الله، يعني بمعنى أن حتى الصائم لم يرخص له الشرع أن يترك الدعوة، لأن الداعي قد لا يعلم أن هذا الشخص صائم، لا يعلم، فيظن أنه لم يجب لأن لم يقم وزنا لهذه الدعوة، أو لم يحترم هذه الدعوة فلذلك لم يجب. لكن لما يأتي يكون صائم، هنا يكون فيه التفصيل، هنا يكون فيه التفصيل، لذلك قال فليجب. ثم قال فإن كان صائما، أي إن كان المدعو والضيف كان صائما، حينئذ فيه تفصيل، إن كان صيام فرض فيقول له صائم، وإن كان صيام تطوع فينظر في الأمر. إن كان إذا لم يأكل وقال إني صائم وفهم المضيف وفهم أخوه وقدر أنه صائم لا يريد أن يفسد صومه، فيستمر على صومه ويدعو لأهل البيت ولأصحاب الدعوة. وإن كان يعلم أنه إن لم يأكل يوغر قلب أخيه ولا يعذره، فحينئذ يفطر ولو كان صائما، لأنه صوم نفل، لأنه صوم نفل، والصائم في صوم النفل والتطوع له أن يفطر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فحينئذ هذا هو التفصيل. إذن المدعو إن كان مفطرا يجيب، إن كان صائما صوم فرض لا يفطر ويعتذر لأخيه، وهنا المسلم يقدر أن هذا الرجل صائم صوم فرض لا يمكن أن يبطله، فحينئذ يدعو لهم بالخير. وفي الغالب المسلم يقدر أن هذا المسلم مع أنه صائم وجاء وهو صائم فرض فيعذر. النوع الثالث أن يكون صائما صوم تطوع، وهذا فيه تفصيل، إن كان يرى أن المصلحة يفطر ويطيب خاطر المضيف وصاحب الطعام فيفطر، وإن كان رأى أنه وإن لم يفطر فإن صاحب الدار أو صاحب الدعوة لا يتأثر ولا يحمل في قلبه فيستمر على صومه، لأن الاستمرار في العبادة والصيام هو الأفضل حينئذ، هو الأفضل. فإذا بقي على صومه سواء كان صائما صوم فرض أو صوم تطوع، فحينئذ إذا بقي على صومه قال فليصلي أو فليصل، لأن فعل أمر. وحمل بعض أهل العلم هنا الصلاة على الصلاة الحقيقية شرعا، وهي المعروفة، العبادة المعروفة بقيامها وركوعها وسجودها، يصلي ركعتين. وهذا كما دعت أم سليم النبي صلى الله عليه وسلم لما دعته صلى لهم ركعتين. والقول الآخر لأهل العلم وهو الأصح، المراد بالصلاة هنا الدعاء، يعني لا يراد بها الحقيقة الشرعية، إنما يراد بها الحقيقة اللغوية، لأن الأصل في معنى الصلاة في اللغة الدعاء. وهذا القول يؤيده اللفظ الآخر للحديث، وإن كان صائما فليدعو بالبركة. فالأرجح والله أعلم أن معنى وإن كان صائما، فإن كان صائما فليصل، أي فليدعو لأهل البيت إذا لم يفطر معهم وظل على صيامه، يدعو لهم بالبركة بالخير بالرحمة. وكأن هذا يعني الدعاء لأهل البيت هو جبر، كأنه جبر لخاطري أهل الدار، بأننا صحيح لم أكل من طعامكم لأني صائم، لكنني عوضتكم بالدعاء، عوضتكم بالدعاء الذي دعوت لكم. ولما يدعو الصائم، والصائم له دعوة مستجابة، لما يدعو لأهل البيت بالبركة والخير لأن لم يأكل من طعامهم وعذروه لأنه صائم، هذا عوض عن أكل طعامهم، فلا يبقى في النفوس شيء، لأن الدعوة هذه أفضل دعوة صائم، فتستجاب إن شاء الله وفيها خير، فيها رحمة وبركة. فكأن الشرع هنا عوض الداعي أنه لما لم يؤكل من طعامه جاءه بدل ذلك الدعاء، وهذا من عظمة الإسلام، من عظمة الإسلام. وإلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما الحكمة لما قال فإن كان صائما فليصلي؟ يعني كان يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن كان صائما فلا يأكل، لكن قال فليصلي، فهنا عوض صاحب الطعام الذي تكلف من الصائم بدعوة مباركة ودعوة طيبة في الصوم، بدل من أنه لم يأكل من طعامه. وإن كان مفطرا فليطعم، أي فليأكل، أي فليأكل من هذا الطعام الذي يعني دعي إليه في حالة أنه مفطر، فحينئذ يجب أن يأكل إذا كان صاحب الطعام قد تكلف ويشوش الخاطر، يشوش خاطر إذا لم يأكل. أما قد الإنسان أيضا لا يستطيع أن يأكل، فهنا يستحب له لا يأكل، أو يستحب له أن يأكل ولو شيئا يسيرا، ولو شيئا يسيرا، إن كان يعلم أن صاحب الطعام لن يتألم أو لن يحمل في خاطره. فهذا معنى وإن كان مفطرا فليطعم. هذا الحديث طبعا كما رأيتم بعد أن فهمنا معناه فيه فوائد كثيرة مسائل نافعة من هذه المسائل النافعة. المسألة الأولى وجوب إجابة الدعوة إلا لعذر لا يمكن التخلص منه، فحينئذ يعتذر لصاحب الدعوة. كان يمرض الإنسان يدعى فيمرض، أو يطرأ له ظرف قاهر يمرض عند شخص يذهب للمستشفى، يعتذر لصاحب الدعوة، قل أنت دعوتني لكن أنا في اليوم مرضت، أو مرض عندي مثلا حد من العيال فاضطريت أنشغل معه فأرجو منك المعذرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. فحينئذ صاحب الطعام يقبل العذر ولا يحمل في نفس شيء، لأن عرف أن المدعو هذا تخلف لأن الله قدر له قدرا يمسكه ويمنعه عن الدعوة. الفائدة الثانية أن للمدعو الصائم صوم نفل أن يفطر ويطيب خاطر صاحب الطعام إن كان صومه نفل هذا أفضل، فإن كان صاحب الطعام قلبه لا يبقى فيه شيء يقبل العذر فيستمر على صومه، وإن كان صوم واجب فلا يفطر ويعتذر لصاحب الطعام، صاحب الطعام يقبل عذره. أيضا من الفوائد فوائد هذا الحديث أن الدعوة بين الإخوة والأحبة والأرحام فيها منافع، فيها تجمع الأسر وتعرف أن يتعرف الأرحام على بعضهم بعضا، وفيها أيضا تقوية المحبة وزيادة المحبة في القلوب، وفيها كذلك الأجر والثواب لمن صنع الطعام لأنه أطعم إخوانه وأرحامه فكان له أجر وثواب، وهم يدعون له بالخير، يدعون له بالبركة، يدعون له بالرحمة. أيضا من الفوائد في هذه في هذا الحديث من هذا الحديث أن الصائم يلبي الدعوة، ولكن إن كان صوم فرض يعتذر، إن كان صوم نفل فينظر ما هي المصلحة، الفطر أحسن أم الاستمرار في الصوم، يقدر ذلك ويستجيب لصاحب الطعام فيقدر ما هو الأفضل. فهذه فوائد أو بعض فوائد هذا الحديث العظيم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. أرجو الله أن ينفعنا به جميعا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يزيدنا علما، وأن يعيننا على العمل بما تعلمنا، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول في حال الجمع والقصر في الصلوات هل يجوز تأخير الصلاة إلى ما بعد الصلاة الثانية بوقت كثير، ويقول هناك فترة زمنية. نعم أخ أحمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد فضل.
شو أخبارك؟ كيف صحتك؟ يعطيك العافية. سؤال سريع بس يا شيخي، أنا آسف ما هذا موضوع الحلقة ولا لا؟
نعم.
الزوجة المطلقة اللي عمرها فوق 50 موقع تجيها العادة الشهرية، كم عدتها؟
تأتيها العادة ولا؟
لا 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 ما تأتي، خلص صار لها 5 سنين ما تجيها العادة.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك. تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. جفو الشيخ، بالنسبة يقول المطلقة تجاوز عمرها فوق يقول 50 لا تأتيها العادة، كم عدتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، المطلقة لم تكن من صاحبات القرء فعدتها 3 أشهر، وبثلاثة أشهر تنتهي عدتها بعد ذلك، لأن هذا واضح. فإما أن المعتد من طلاق من ذوات الأقراء أو الحيض، فعند العلماء والفقهاء حينئذ المسألة معروفة بالحيض. وإما أن تكون يائسة فحينئذ عدتها بالثلاثة أشهر، كما قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. والله تعالى
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصير القصيرة، يقول: في حال الجمع والقصر في الصلوات هل يجوز تأخير الصلاة إلى ما بعد الصلاة الثانية بوقت كثير؟ ويقول: هناك فترة زمنية بعد الصلاة الثانية كتأخير يقول صلاة المغرب مثلا والعشاء إلى منتصف الليل، كذلك يقول الظهر والعصر.
نعم، والسؤال طبعا في السفر.
نعم،
والجمع في السفر.
نعم نعم
نعم. القول الصحيح من أقوال أهل العلم وقول الجمهور أنه هذا جائز، وذلك بتأخير الصلاة الأولى إلى وقت الثانية ولو إلى قرب نهاية وقت الثانية، كتأخير الظهر إلى وقت صلاة العصر وبعد أذان العصر ولو بعد أذان العصر بفترة، لكن يجب أن تصلى قبل نهاية وقت صلاة العصر، يعني قبل أن تصفر الشمس وتميل إلى الغروب. وكذلك المغرب والعشاء، تصلى المغرب مع العشاء في وقت العشاء لكن قبل نهاية صلاة العشاء، والفقهاء لهم قولان صلاة العشاء نهايتها، منهم من قال إلى نصف الليل ومنهم من قال إلى الفجر. والصحيح أنها إلى نصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، قال: وصلاة العشاء إلى منتصف الليل. وهذا الثابت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فكان عليه الصلاة والسلام إذا سافر في النهار وقد زاغت الشمس بعد ينطلق، يعني ينطلق قبل أن يدخل وقت الظهر، فحينئذ يؤخر صلاة الظهر مع العصر. وإذا بعض الألفاظ: إذا جد به السير، ينطلق فيستمر في سيره ثم يتوقف في وقت العصر فيصلي الظهر مع العصر. وكذلك إذا سافر وجد به السير قبل المغرب، ينطلق قبل غروب الشمس، ينطلق فيصلي في وقت العشاء صلاة المغرب والعشاء. وإن كان جد به السير بعد الظهر، يعني انطلق بعد الظهر، صلى الظهر والعصر جمع تقديم ثم انطلق صلى الله عليه وسلم، كذلك إذا انطلق بعد المغرب صلى المغرب والعشاء ثم انطلق. وهكذا عليه الصلاة والسلام كان هديه، والأحاديث الصحيحة الثابتة عنه في الصحيحين وغيرهما أنه هكذا كان دأبه، سنته صلى الله عليه وسلم. وإنما جاز تأخير الظهر إلى العصر ولو بعد أذان العصر بوقت، كذلك المغرب مع العشاء ولو بعد أذان العشاء بوقت، ما لم يخرج وقت العصر وما لم يخرج وقت العشاء، إن هذه رخصة تفضل الله بها على عباده للتخفيف في عبء على من عبء الأسفار. وكذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
جزاكم الله خير.
حياك الله، يحفظك عبد الله، بارك فيك.
سؤالي طول عمرك في وقت قيام الليل، الحمد لله مثلا الساعة 3 ربع وبصلي، يعني فهل الصلاة القراءة جهرا أو سر؟
إن شاء الله.
يعني أنا القراءة الحمد لله أطول صفحتين ثلاثة أقري في القيام، لكن هل الجهر ولا السر؟
إن شاء الله.
قيام الليل.
واضح إن شاء الله أبو عبد الله. جزاك الله خير، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. استغفر الله. الشيخ سؤال أبو عبد الله يقول: بالنسبة لقيام الليل هل تكون القراءة فيها سرا أو جهرا؟
السنة في قيام الليل الجهر، هكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى الله عليه وسلم لما شرع صلاة القيام، قيام الليل خاصة التراويح، صلى بهم أول يوم، كان الجدار قصيرا فصلى أناس من الصحابة خلفه، هم يسمعون صوته عليه الصلاة والسلام، ثم في ثاني ليلة صلى بهم، ثم في ثالث ليلة وقالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية الليل، يعني أحب الصلاة معه، تمنوا له الليل كل يصلي بهم. فقال عليه الصلاة والسلام لهم إنه من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فالصحابة صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم سمعوا صوته وقراءته، والنبي صلى الله عليه وسلم جهر هنا في القيام لأن هذا هديه عليه الصلاة والسلام. والمتأمل في الحكمة في الجهر في قيام الليل أن هذا أكثر تشجيعا للنفس، نفس تتشجع، وعندما تسمع القراءة، يعني القارئ عندما يسمع نفسه القراءة ويتغنى بالقرآن فهنا يجد نفسه نشطة ويقظة فيستمر في الصلاة، بخلاف لو لم يقرأ ربما يأتيه النوم أو يأتيه الوسواس فلا يستمر. وهذا نجده في قيام الليل وصلاة التراويح، أن الحمد لله شرعت جهرية، لذلك يستمتع المصلون بالصلاة خلف الإمام خاصة إذا كانت قراءته طيبة، يستمتعون بقيام بصلاة التراويح أو التهجد. ويجوز أن تصلى صلاة الليل سرا، يعني بعدم الجهر. يجوز لك يا أبو عبد الله لو لم تجهر، مثلا تعبت من الجهر وحبيت ترتاح تريح صوتك شوي، أو كان صوتك تعبان ما تستطيع يعني تجهر، فيجوز لك أن لا تجهر، أو تريح شوي ثم تجهر، تريح لما تشوف نفسك عاد لك الكسل تنشط فتجهر، أو صوتك تعبان فكذلك لا تجهر. لكن الجهر هو الأصل، هو السنة، وإذا لم تجهر فصلاتك أيضا صحيحة، لكن خل غالب الصلاة الجهر لأنه هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول أنا متزوج ويقول قمت بدفع جزء من مهر زوجتي وهو المقدم وتبقى المؤخر لم يدفع كما يقول هي العادة في بلدنا، فيقول فما الحكم وما ينبغي علي فعله، ويقول الكيفية.
نعم، الأصل في المهر أن يدفع للمرأة في مجلس العقد أو عقد النكاح، ولكن جرت العادة والأعراف في بعض البلدان أن يقسم إلى قسمين، مقدم عند العقد ومؤخر لأقرب الأجلين، أما الطلاق أو الوفاة. وهذا المؤخر دين في ذمة الزوج، لأن العرف هنا أذن له أن يتأخر في سداده بأحد أمرين، إما الوفاة وإما الفراق للطلاق. لكن لو أراد الزوج أن يعجل دفع المؤخر فيجوز له ذلك، قال أنا أريد أن أبرئ ذمتي وأدفع لأهلي المؤخر حتى لا يبقى في ذمتي، فيجوز له ذلك وتبرأ ذمته ولا يبقى لها شيء في ذمته. هذا التفصيل الأول. التفصيل الثاني، إذا توفي حينئذ يسدد من ماله، من ماله يسدد، من تركته يسدد المهر، مهر الزوجة. وكثيرا ما ينسى عند توزيع التركة، ينسى مهر الزوجة، هذا من ضمن الديون. فمعروف أن الميت لما يموت من أحكامه أن يؤخذ من ماله فيجهز للصلاة والدفن والغسل والكفن، ثم ديونه وما يجب عليه من الديون تسدد، ثم الباقي للورثة. من ضمن الديون مهر الزوج المؤخر. اللهم إلا إن تنازلت فلها ذلك. فهذا هو التفصيل في المؤخر الذي يجب على الزوج بناء على عرف بعض البلدان، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير رفض الشيخ. يقول حاولت كثيرا مع أمي أن تسمع للمشايخ الذين هم على السنة، لكن يقول لا تستجيب، فيقول ماذا أفعل؟
أولا عليك لها بالدعاء، الدعاء لها بالهداية، الدعاء لها بالرحمة، الدعاء لها بالتوفيق في حياتها والهداية، الدعاء لها بمذهب الخير، مذهب أهل السنة وعقيدة أهل السنة والجماعة. هذا الواجب على الولد، وهو من البر. وجاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يدعو له لأمه بالهداية، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. أبي هريرة فاهتدت، والله عز وجل نبه إلى ذلك، أن الصبر على الوالدين حتى لو دعاك إلى الشرك، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لأن لا طاعة لهما هنا في هذه المعصية وهو الشرك. ولكن الله عز وجل نبه على أمر، قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة، صاحب بمصاحبة حسنة، مصاحبة حسنة ومعروف، يعني لا يطاع الوالدان في هذا، لكن يرد عليهما بالحسنى، فأنت تدعو لها وكذلك توجهها إلى الخير بالحسنى، الكلام الطيب تقبل. الإنسان مهما كان معاند، مع المعاملة الطيبة ومع الحكمة ومع الدعاء، إن كان فيه خير يلين يستجيب. فهذا الذي تملك أنت بالدعاء لها والاستغفار لها والصبر عليها والمعاملة بالمعروف والمعاملة بالحكمة، مع تذكيرها بالعقيدة الصحيحة والكلام الصحيح، وتوفير البديل لها ما أمكن، والقلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء، وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم: القلب بين أصبعين من أصابع الرحمة يقلبها كيف يشاء. والهداية تأتي إن شاء الله. وأنت جزاك الله خيرا على صبرك واحتسابك واهتمامك بها، وهي نرجو الله لها الهداية، ونرجو الله لها معرفة الحق والبصيرة والنور في الحق إن شاء الله تعالى، الله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول المبلغ المجمع، يقول من هدايا المولود الجديد، كذلك يقول من عيديته، هل يجب فيه الزكاة؟
نعم طبعا، هو يقصد أن يحتفظ لهذا الطفل، فهذا المقصود، أن بعض الناس للمولود يأتيه هدايا أموال فيجمعها، ثم يعطى عيدية فيجمع له، ويعطى هدايا مالا من أرحامه ومن الأصدقاء فيجمع، فيجتمع هذا المال للولد. طالما أن الوالدين لم يضما هذا المال إلى مالهما، بل جعلاه مستقلا، يمكن في الحساب في البنك، فتحوا الحساب وخلوه، أو يحفظونه في البيت بمال مستقل معروف، هذا مال فلان، لين يكبر يزيد ويزيد، لأن يكبر يستفيد منه، ممكن مثلا يشترون له سيارة ويشترون له هدية لما يكبر ويجمع له هذا المال. فهذا المال هل فيه زكاة إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب والولد لم يبلغ بعد؟ فالفقهاء لهم خلاف، أو عندهم خلاف رحمة الله عليهم في هذه المسألة. منهم من يوجب الزكاة لكن بشرط أو بشروط، منها أن يبلغ المال النصاب، والشرط الثاني أن يحول عليه الحول. ومن الفقهاء يقول ليس عليه زكاة، والصحيح أن عليه زكاة، يخرجه وليه الأب في وقت الزكاة في الحول. فإذا بلغ النصاب مال الولد وبعد سنة لم ينقص عن النصاب وربما زاد، فيخرج الزكاة منه الأب لأنه هو الولي المسؤول وإن كان طفلا، لأن صحيح أن هذا الولد لم يبلغ الحلم ولم يدخل سن التكليف، لكن هذا المال مال الزكاة وجبت فيه الزكاة من أكثر من ناحية، منها أن فيه حقا للفقراء والمساكين، فلما كان فيه حق للفقراء وجبت فيه الزكاة، لا يسقط هذا الحق وإن كان مالكه لم يبلغ سن التكليف، فوليه يقوم بذلك، يخرج هذا الحق حق الفقراء والمساكين. فهنا يتولى الولي بإخراج الزكاة، سبحان الله يزيد المال لا ينقص أبدا، يزداد ويحفظ ويبارك في هذا المولود، أن يخرج من ماله الزكاة والصدقة تدفع البلاء، يبارك له في ماله ويبارك له في عمره ويبارك له في سعيه إن شاء الله، لأن ماله يخرج منه الزكاة ويتصدق منه، والصدقة تقي مصارع السوء وتدفع البلاء وتجلب الخير. فهذا هو الصحيح والتفصيل في مال الطفل المحفوظ المدخر له، والله سبحانه وتعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أثناء السفر هل يجوز جمع صلاة العصر مع صلاة الظهر، علما يقول أني سأصل إلى مكان إقامتي قبل أذان العصر؟
نعم، إذا كان جاز لك الجمع، انتبه لهذا جيدا، جاز لك الجمع بعد دخول وقت الظهر، إذن هنا شرطان، أولا يجوز لك الجمع، والثاني قد دخل وقت صلاة الظهر. وهذا كيف يكون؟ إما أن الشخص سافر بعد الظهر أقلعت به الطائرة فصلى في الطائرة، أو أذن عليه أذان الظهر وهو في المطار أو في مكان يجوز له الجمع، مثلا يكون في بلد السفر يريد العودة إلى وطنه، فهذا ما في شك يجوز له أذان الظهر الجمع، أو في بلده لكن المطار بعيد عن موطن إقامته مما يجوز له السفر، مثل شخص من الشارقة سيسافر من مطار أبوظبي، هذا يجوز له أذان الظهر في المطار أن يبدأ بصلاة الظهر والعصر، أو صلى في الطائرة بعد أن أقلعت وانطلقت صلى الظهر، أو في بلد السفر أذن الظهر فصلى الظهر والعصر، وهذا أفضل من الصلاة في الطائرة. فهذا اللي يقصد أنه يجوز له الجمع وقد دخل وقت الظهر. بعد ذلك لو وصل ولم يؤذن العصر أو أذن العصر، لا يجب عليه أن يعيد الصلاة، لأن الشرع جوز له هذا الجمع، جوز ورخص له أن يجمع جمع تقديم. فلو وصل إلى البلد الآخر بدأ أذان العصر، لا يجب عليه أن يصلي العصر، لأن هذا الفرض قد أداه بما جوز له الشرع، فبرئت ذمته من هذا الفرض. فهذا النداء للعصر ليس له هو، ليس موجها له هو، هو صلى بموجب ما اقتضاه الشرع وبما أذن له الشرع، فأذان العصر هنا موجه لمن لم تبرأ ذمته، لمن لم يصلي. أما أنت وقد جاز لك الجمع وجمعت جمع تقديم، فحينئذ وإن وصلت وأذن العصر لا يجب عليك إعادة العصر، والله تعالى.
جزاك الله خير رفاق الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة وتسأل تقول هل الرموش الصناعية تعتبر من الوصل؟
النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الوصل في الشعر، وكان التحذير بخطاب فيه تحذير، لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، فهذا خطير، وهذا يدل على الكبائر. والوصل أن يوصل الشعر بشعر بحيث لا يظهر أنه وصل، يربط الشعر بالشعر. وهذه الرموش الصناعية التي ظهرت حديثا، فقهاء المحققون الثقات منهم في هذا الوقت يقولون أنه من الوصل، وذلك لأن رموش الشعر، رموش العينين شعر، وهذا يصل الرموش الصناعية برموش العينين، ولذلك تبان الرموش طويلة، وهذا لأجل هذا تفعل بعض النساء، لا تريد أن تظهر أمام النساء أو الناس أن رموشها طويلة وجميلة. ومعروف أن العينين إذا كانت لها رموش طويلة بارزة تعطي جمالا للعينين، وإلا لماذا تفعل المرأة؟ تفعل لغاية هدف، لتطيل الرموش أو تظهر في الرموش غلظة، غلظة وسواد وبيان، بحيث من نظر للعينين لفت انتباهه طول الرموش، طول الرموش. فإذا هذا الطول ليس من أصله، أصل رمش العينين، إنما وصل بشعر صناعي آخر فبان طويلا، فيظهر أنه من الوصل المنهي عنه، الوصل المنهي عنه. ويزداد الأمر خطورة ويزداد الأمر حذرا إن كان في خطوبة، جاء رجل يخطب وقبل ووصل الأمر إلى مرحلة النظر الشرعية، فهنا الأمر أخطر أن يكون مثل هذا، لأن بعد ذلك الزوج يكتشف أن هذا كان صناعي لم يكن أصلي، فلتظهر المرأة بمظهرها الطبيعي أفضل، حتى لا تكون له حجة للخاطب أن غشوني، لا هذا الواقع اللي أمامك. هنا أقصد يعني يزداد الأمر، لأن ليس فقط موضوع وصل، يدخل معه موضوع آخر وهو التدليس أو خلنا نقول عدم الوضوح والنصح في الأمر، هذا له مفاسده في المستقبل، لأن يقتنع الرجل بالمرأة على حالها أفضل، ذلك أفضل، التيسير بيد الله عز وجل، فيظهر أنه نعم من الوصل فيجتنب، الله تعالى.
جزاك الله خير رفاق الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أريد الشرح لكيفية سجود السهو ومتى يكون.
سجود السهو يكون عندما يحدث خلل في الصلاة، فيسهو المصلي وينسى أو يزيد أو ينسى شيء من الصلاة أو يشك في صلاته، وهذا السجود جاء كتصحيح وترقيع للصلاة، يأتي كتصحيح وترقيع للصلاة. وحدث للنبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة صلى ركعتين يعني الرباعية، فسلم فخرج سرعان الناس من المسجد، سرعان يعني اللي هم يخرجون بسرعة مجرد أن يسلم، من الإمام، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم واتكى على عمود كالمغضب، فجاء له رجل صحابي يقال ذو اليدين رضي الله عنه، قال يا نبي، قال يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وفي القوم أبو بكر وعمر لم يتكلموا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر لهم ثم قال ما يقول ذو اليدين؟ قالوا صدق، نصلى بهم الرباعية إما الظهر إما العصر، سلم من ركعتين ثم أتى جذعا أو اسطوانة فاستند إليها، يعني كان مهموم. فقال ذو اليدين قصرت الصلاة أم نسيت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر يعني هل من أحد آخر يؤيده أم هذا الرجل فقط؟ فقالوا صدق، الصحابة أيده، قالوا صدق يعني لم تصلي إلا ركعتين. فصلى صلى الله عليه وسلم ركعتين وسلم، ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى ركعتين وسلم يعني كمل، ثم كبر ثم سجد يعني سجود السهو، ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع. وهنا صلى سجد بعد السلام، وذلك زاد سلاما في الصلاة، لأن الصلاة لم تنتهي، زاد سلام ليس في موضعه. والعلماء لهم تفصيل، كان قالوا إن زاد في الصلاة حينئذ سجد بعد السلام، سجد بعد السلام يزيد مثل ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم هنا السلام في الركعة الثانية الرباعية، فهنا ليس هناك سلام، هناك تشهد ثم قيام، فلذلك سجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام. أو زاد ركعة صلى خمسا، أو سهى فسجد ثلاث سجدات، زاد سجدة فيسجد سجدة السهو بعد السلام. وإن كان هناك نقص، إن كان هناك نقص حينئذ يسجد قبل السلام، مثل في الرباعية ترك التشهد فقام، يعني هناك في هذه الحالة لما نقص يسجد سجدتي السهو قبل السلام. فهذه التفاصيل العلماء والفقهاء أخذوها من النبي، من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تارة سلم بعد السلام، عفوا تارة سجد سجدة السهو بعد السلام، وتارة سجد سجدتي السهو قبل السلام. فوجدوا أن في حالة الزيادة كان يسجد بعد السلام، في حالة النقص كان يسجد قبل السلام. ومع أن الفقهاء يجيزون أن يكون السجود قبل السلام، يعني لو كان زيادة أو نقص، لكن التفصيل أفضل، التفصيل أفضل. هاي الحالة. الحالة الثالثة الشك، يشك، إذا إنسان لم يكن كثير الشك قد يشك في صلاته، فحينئذ يطر إما أنه يترجح له شيء، يعرف كم صلى فيأخذ باللي ترجح له، مثلا الشك صلى ثلاثة واربع بعدين ترجح أنه عنده، تبين لأنه في الرابعة فيسجد سجدتي السهو، أو لم يدري كم صلى وطرح الشك يبني على اليقين يعني الأقل مثلا، فإن كان شك هل هو في الرابعة أو في الثالثة يعتبر نفسه في الثالثة ويأتي بالرابعة، فليطرح الشك هنا ويبني على ما استيقن ثم يسجد السجدتين قبل أن يسلم، وإذا ترجح له أمر سجد بعد السلام. فهذا هو التفصيل المختصر جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد السجدتين قبل أن يسلم. فهذا تفصيل مختصر، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة ومن الإخراج عبد العزيز النومان، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.